الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله، ولازلنا في الباب 13، باب كثرة طرق الخير. تكلمنا عن بعض الأحاديث وسنتم إن شاء الله تعالى ما تبقى من هذه الأحاديث. قال رحمه الله 14، وهو الحديث 30 بعد 100. قال عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. هذا حديث صراحة مهم جدا، ويفصل مسألة كذلك مهمة للغاية. طبعا الحديث ساقه المؤلف هنا لبيان كثرة طرق الخير، فذكر أبوابا من طرق الخير، من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والصدقة والكلمة الطيبة، كف الأذى عن الناس، إزالة الأذى عن الطريق إلى آخره. ولا زال المؤلف يواصل ذكر أدلة على كثرة طرق الخير. ذكر هذا الحديث يقول: من باب أن تعلم أن رحمة الله أو أن الله رحيم بنا، ورحمة الله وسعت كل شيء، وفضل الله علينا عظيم. عندما ترى هذه الأدلة التي فيها طرق الخير الكثيرة كلها تقودك إلى النجاة من النار والدخول في الجنة إن شاء الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس إذا صليتها، والجمعة إلى الجمعة إذا تابعت الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. جاء في أحاديث العمرة: العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور كذلك. فهذا كله محمول على صغائر الذنوب وليس كبارها. أما كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة خاصة، ولا شك أنكم تعلمون الآن الفرق بين كبيرة الذنوب أو كبائر الذنوب وبين صغارها أو صغائرها. فقلنا أن الكبيرة ما توعد عليه بحد في الدنيا أو بالآخرة، أو فيه غضب أو لعنة ترتب عليه ذلك إلى آخره، فهذا كله من كبائر الذنوب. وصغائر الذنوب شيء حرمه الله، ولكن لم يأتي به حد أو وعيد أو شيء يتعلق به من غضب أو مثل ذلك. فهذه الأعمال الخيرة من صلوات تداوم على الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كلها تكفر الذنوب، أي تكفر صغائر الذنوب، بينما الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. ما الدليل؟ هذا هو الدليل الذي أراده المؤلف هنا عندما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتنبت الكبائر. هذا يفصل المسألة في الخلاف، هل العمرة تكفر جميع الذنوب مثلا وحتى الكبائر من غير توبة خاصة؟ لا، هذا هو الصحيح بالدليل هنا: إذا اجتنبت الكبائر. لكن على كل حال، هذا الحديث فيه حث على الصلوات ومتابعة الصلوات وإقامتها في المساجد للرجال، وصلاة الجمعة وصيام رمضان، كل ذلك يكفر من ذنوب المسلم. هناك أشياء أخرى في أحاديث أخرى مثل صيام يوم عرفة يكفر السنة، يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر سنة ماضية، كذلك عاشوراء يكفر سنة ماضية وسنة قابلة، وكل ذلك أي صغائر الذنوب. أما الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، والتوبة ذكرناها في بداية الدروس: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الندم على هذا الفعل، العزم على عدم العودة، كذلك إذا كان هنالك حق متعلق بحقوق الغير يجب أن يعود إليه، وأيضا أن تكون التوبة في وقت قبول التوبة. فهذه الكبيرة تحتاج إلى توبة خاصة. هذا الحديث رواه مسلم. طيب الحديث الخامس عشر، الواحد أو الحادي والثلاثون بعد المئة، قال عنه أي عن أبي هريرة، طبعا لا نستغرب أن أبا هريرة هو أكثر الرواة أو أكثر رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لزمه ملازمة خاصة، وإن كان ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات وليس قبل ذلك، ولكنه بقي ملازما له يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل إلا أخذ الحديث وطلب العلم، والله كان يكفيه بماذا؟ بأن يأتيه بالطعام من ما ييسره الله له، فلان يسقيه لبنا، أشيء يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده به. تعرفون قصة أبي هريرة عندما خرج جائعا جدا، فخرج فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، ووجد أبا بكر قد خرج، وما الذي أخرجهم جميعا؟ ما أخرجهم إلا الذي أخرج أبا هريرة، وهو الجوع. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع حجرا على بطنه يسكت جوعه صلى الله عليه وسلم. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن، فطلب من أبي هريرة أن ينادي أهل الصفة، حتى أن أبا هريرة قال يعني إذا ناديتهم يعني ماذا سيبقى لي؟ كان لا يعجبه في نفسه، أو كأنه وجد في نفسه أن ينادي غيره، لأنه يعني عنده شدة في الجوع، وينظر إلى هذا اللبن، لا يكفي الواحد أو لا يكفي الاثنين، فكيف سيكفي جميع أهل الصفة؟ لكن هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وناداهم وقال لأبي هريرة اسقهم. وهذا أيضا أمر آخر في نفس أبي هريرة، إذا كان هو الساقي فسيكون آخرهم شربة، سيكون آخرهم شربة، فصار يسقيهم الواحد تلو الآخر، لعله كان ينظر إلى الإناء هل بقي فيه شيء أم لم يبق، ويسقي هذا ويسقي هذا ويسقي هذا حتى سقاهم كلهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب يا أبا هريرة، اشرب أبا هر. بدأ يشرب ويشرب 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 حتى لم يبقى للبن في بطنه مكانا. سبحان الله، هذه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن أبا هريرة كان ملازما على ما يسد جوعه، ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحديث الكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يحفظ وأن يكون من أوعية العلم، عندما كان ينسى فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت حفظه، فصار حافظة. بل حتى أن أبا هريرة لم يحدث بكل شيء في كل شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض الناس ينكرون عليه كثرة التحديث. طيب قال الحديث الخامس عشر عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث طيب، فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا. قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، يعني هذا شيء عظيم. تخيل واحد يقول لك ألا أدلك على مكان فيه كنز من الذهب، ستذهب في الفور والحال وستفعل ما أطلبه منك أو ما يطلب منك مقابل أن تحصل على زينة زائرة، فما بالك لو عرض عليك أن تحصل على خير دائم وكثير يوم القيامة. ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ونحن ماذا نريد حقيقة إلا أننا يستر الله عيوبنا، إلا أن يستر الله عيوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرفع درجاتنا وأن ينجينا من النار ويدخلنا الجنة، هذا الذي نريده. جاء في حديث روية أن رجلا كان يدعو وسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لعله كان معه معاذ ابن جبل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا أدري ماذا تدندن أنت وصاحبك، يعني أنتم تقولون كلاما أنا يعني ما أعرف كيف أدعو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ماذا تقول؟ قال الرجل أنا أقول اللهم أدخلني الجنة وجنبني النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ونحن حولها ندندن، هذا الذي نريده. فهذا عرض عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. ما هو؟ طبعا أنا أسأل ما هو؟ قال إسباغ الوضوء على المكاره، أن تتوضأ وضوءا حسنا، أن تسبغ الوضوء بأن يصل الماء إلى كل عضو مطلوب أن يصل الماء إليه، هذا معنى إسباغ الوضوء، من غسل اليدين إلى المرفقين، أن تصل بيدي بالماء إلى المرفقين، لابد أن تجاوز قليلا حتى يدخل المرفقان في الوضوء، والساقان كذلك، ومسح الرأس والوجه. نعم، على المكاره يعني في أوقات الكراهية، سواء كان في الشتاء أو كان في مرض أو كان عند تعب، إسباغ الوضوء على المكاره. قال وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى عظيمة جدا، بكل خطوة ترفع عنك خطيئة وترفع بها درجة، جاء حديث ذلك. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أن تنتظر الصلاة تلو الأخرى. قال فذلكم الرباط، كأنك مرابط تجاهد في سبيل الله، والرباط أصله جهاد العدو، وهنا المقصود بذلك أن تربط قلبك ونفسك عن المعاصي والذنوب، هذه الأشياء تربطك عن معصية الله وتكف الشر عنك، فذلكم الرباط، رواه مسلم. الحديث الذي بعده 16 وهو 32 بعد 100، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه. البردان الصبح والعصر، من صلى البردين الصبح والعصر، جاءت أحاديث في الصبح والعصر ولها لهما خصوصية خاصة، جاء في حديث إنكم سترون ربكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، قبل غروبها صلاة العصر. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى على الصحيح صلاة العصر، جاء التصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخندق، أو حديث عفوا غزوة بني قريظة، عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لغزوهم وتأخروا عن الصلاة فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا حديث صحيح، فدل على أن الصلاة الوسطى في الآية فسرت بماذا؟ بالحديث. وهذا هو الذي عليك أن تأخذه كطالب علم، أن تفسر الآية أو القرآن الكريم بالقرآن الكريم، هذا أولا، فإن لم تجد فانظر في السنة، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاءت رواية عند مسلم، ما هي الزيادة؟ رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين، رؤيتهم رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، فهذا ثابت. كذلك هنا الصلاة الوسطى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. كذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لفظ مجمل، قروء القرء جمع مفرد قروء، القرء هو الحيض وهو أيضا الطهر، ما المقصود في الآية؟ الحيض أم الطهر؟ فسرته عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه الحيض، والتفسير ليس من تلقاء نفسها إنما من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تجد سنة في ذلك تنظر إلى أقوال الصحابة، خاصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهو ترجمان القرآن، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل، اللهم علمه بعلم التأويل، اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان بحرا رضي الله تعالى عنه وبقية الصحابة. وكذلك تنظر في أقوال التابعين، أيضا اللغة العربية، تنظر في مفهوم أو في معنى اللغة العربية، والأصل فيك أن تأخذ النص على ظاهره، هذا الأصل، أن تأخذ النص على ظاهره ولا تخرجه عن ظاهره كما يفعل أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى وقالوا هذه النصوص الظاهرة إن أثبتها كما هي فهي كفر بالله، لا يجوز ولا بد من التنزيه، والذي يقول بظاهرها فهو مجسم كافر كاليدين والعينين وغير ذلك. فقالوا بل يداه مبسوطتان، ليس لله يدين، ليس لله يدان أبدا. وقال عندما تقول لهم ما المقصود هنا، قالوا المقصود النعمة، لا شك، أو المقصود الكرم والعطاء وغير ذلك، لا شك أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا ردا على اليهود الذين اتهموه بالبخل. لكن مع إثبات اليد الحقيقية لله، كيف ذلك؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطتان ردا على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، نعم ليبين كرمه، ليبين كرمه وعطاءه ونعمته، لا شك في ذلك، هذا واضح ما أحد يناقش فيه، وهذا سياق الآية، يعني لا نحتاج إلى تأويل بالمناسبة، هذه الآية هكذا مفهومها، هذا اللغة العربية عندما قال بل يداه مبسوطتان هذا المقصود. لكن أيضا فيه إثبات اليد الحقيقية، لماذا؟ لأن إضافة اليد لله سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى موصوف، فاليد لا تقوم بنفسها، فإذا أضيفت إلى غيرها فهذه من إضافة الصفة إلى الموصوف. فلا يقال، لا يجوز، لا يجوز في العقل ولا في اللغة العربية أن تضيف صفة إلى موصوف ليس محلا لها. فأنت تقول يد الباب ولا تقول رجل الباب، أنت تقول رجل الكرسي ولا تقول يد الكرسي، لماذا؟ لأن الكرسي له رجل، هو محل لذلك، ليس الكلام كلام تشبيه، فيد الباب غير يد الإنسان، لا، يد الباب شيء يليق بما يناسب الباب، ورجل الكرسي والطاولة كذلك. لكن هل يجوز لي أن أقول رجل الكرسي ولا يوجد رجل للكرسي؟ الكرسي له رجل، لذلك صح أن أقول رجل، لكن لا يجوز أن أقول بطن الكرسي، لا يجوز أن أقول أذن الكرسي، لأنه ليس محلا لذلك، واضح؟ فعندما تضيف صفة إلى موصوف حتى وإن لم في هذا السياق، عندما تقول مثلا والله فلان يده سخية كريمة، نعم أعلم أنك تتكلم عن الكرم، لكن لا يجوز أن تضيف للإنسان يد وهو ليس محلا لوجود اليد، هذه اللغة العربية وهذا العقل، هذا معروف. لا يجوز أن نقول عن الحائط والله يد الحائط قوية، لا يمكن هذا، لأن الحائط ليس محلا لوجود يد، فلا يضاف إليه شيء ليس محلا له. فالله سبحانه وتعالى لما أضاف بل يداه، أضاف اليدين إلى نفسه، نعم السياق هنا عن الكرم والعطاء، ولكن فيه إثبات صفة حقيقية، لأنه لو كان ليس محلا، ليس، ولا كلمة محل ليس بمعنى الحوادث معاذ الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لو لم يكن هذا جائز أو هذا في حق الله موجود لما جاز لله سبحانه وتعالى، أو لما أجاز الله، أو لما قاله الله سبحانه وتعالى عن نفسه، واضح؟ طيب نعود. فبالتالي تفسير هذه، تفسير الآيات الأصل أن تأخذ على ظاهرة بنص الكلام العربي ولا تخرج ذلك عن الظاهر، والسياق يحكم المعنى، السياق يحكم المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عودا على حديثنا من صلى البردين دخل الجنة، أيضا من كثرة أعمال الخير. الحديث الذي بعده 37 بعد 100، عنه، عن من؟ عن من؟ عن أبي موسى الأشعري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. سبحان الله، هذا الذي يبينه ما قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، خذ من، وهذا الكلام منسوب لابن عمر، وأظنه قال الشيخ العثيمين قال ابن عمر وكذا وكذا، فالظاهر أنه من كلام ابن عمر موقوف عليه والله أعلم. قال وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أن تداوم على الصلوات في أوقاتها في المسجد، يأتيك يوم قد تمرض فيكتب لك أجر الصلاة كأنك تقيمها صحيحة، صحيحا من غير مرض. خذ من صحتك لمرضك تستفيد من ذلك، يكتب لك العمل وأنت في بيتك، إذا كنت مداوما على هذا العمل. الحديث الذي بعده 18 وهو 34 بعد 100 عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. كل معروف، المعروف سواء معروف في الشرع ثبت بالشرع أو معروف بين الناس، معروف بعرف الناس، هذا صدقة، هذا يدخل فيه كل معروف تفعله، هذا من كثرة أبواب طرق الخير. الحديث الذي بعده 19 عنه عن من؟ عن جابر رضي الله عنه، وهو الحديث 35 بعد 100 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. يرزأه يعني ينقصه. وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وروياه جميعا أي بالمتفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه قوله يرزأه أي ينقصه. غرس الشجر سواء أكلت منه أو أكل منه غيرك فكل ذلك لك فيه صدقة. الحديث الذي بعده 20 وهو 36 بعد 100 عنه عن من؟ عن جابر قال أراد بنو سلمة بكسر اللام أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يقتربوا من المسجد من باب التسهيل عليهم في أوقات الصلاة، وهذا من حرصهم رضي الله تعالى عنهم. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم، هذا معنى دياركم. من باب لماذا أتت منصوبة دياركم؟ أي إلزموا دياركم. وهذا عندما واحد يسألك ما إعراب إياك أي إلزم، واضح؟ هذه دياركم مفعول به منصوب لفعل محذوف وفاعل مع تقديره إلزموا دياركم. إذا طبعا هذا من باب إلزموا في فعل أمر، وهذا هذا فعل أمر له جواب لمن أخذ النحو. ما هو الجواب لفعل الأمر هذا؟ تكتب آثاركم. دياركم تكتب آثاركم، يعني بكل خطوة لكم فيها تأتون إلى المسجد وتعودون إلى بيوتكم حسنات ودرجات وتكفير سيئات. طيب قال رواه مسلم قال وفي رواية إن بكل خطوة درجة، بيّن ما معنى الكلام. رواه مسلم قال ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، وآثارهم خطاهم. الحديث الذي بعدها 21 وهو 37 بعد 100 عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه. هذا الرجل له حديث عظيم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم آية يا أبا المنذر أو يا أبي؟ فقال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك كذا وكذا. قال أو ذكرني باسمي يا رسول الله؟ قال نعم. سبحان الله الحديث. طيب عن أبي المنذر عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، يعني كان بعيد عن المسجد وكان دائما يحافظ على الصلوات، يعني يحتاج إلى مسافة ووقت حتى يصل. قال وكان لا تخطئه صلاة. فقيل له أو فقلت له لو اشتريت، طبعا هذا الشك الظاهر من الراوي الذي روى هذا الحديث، وليس الشك من أبي بن كعب. قال: لو اشتريت حمارا تركابه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني في الرمضاء في وسط في حر في الوقت الحار. فقال: ما يسرني، اسمع هذا الجواب، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، أنا ما أحب ذلك. لماذا؟ قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، يعني ممشاك ورجوعك. قال: وفي رواية: إن لك ما احتسبت، الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. الحديث 32 بعد 100. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، 40 خصلة تعملها من الصدقات وغيرها، وهذه صدقة، خصلة منيحة العنز، أي أن تمنح غيرك عنزا بها لبنا فيشرب ويشرب ويعيدها إليك، هذه تسمى منيحة. قال: ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. 23 وهو الحديث 39 بعد 100. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال، معروف عدي، وهذا من قيل أنه هذا من الذين عمروا، عاشوا طويلا رضي الله تعالى عنه، أبوه معروف حاتم الطائي، معروف بكرمه، ولكنه مات ولم يسلم، وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال: لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مات على الشرك، لأنه فثبت أنه في النار وأنه كان مشركا. قال: سمعت، أي عدي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه، بشق تمرة أي تتصدق بها بذلك، إذا ما كان عندك إلا شق التمرة تتصدق فيه، فتصدق فيه. هل ينفع؟ نعم ينفع. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ومعها طفلة صغيرة تطلب طعاما صدقة، فما كان عند عائشة إلا تمرة، فقسمتها نصفين وعطتها شقا منها فأكلتها تلك الطفلة، شق تمرة، شيء يسير ولكنه ينفع عند شدة الجوع. والصحابة في أظن في غزوة سيف البحر صاروا يلوكون أوراق الشجر بعد أن نفد منهم التمر، وصاروا يمسكون التمر ويأكلون النوى ويمصونه حتى لا يبقى منه شيء، ولعلهم يتركونه ثم يعودون ويمصونه ويلوكونه بألسنتهم ويأخذون ريقه حتى يسد شيئا من جوعهم، وأكلوا أوراق الشجر إلى أن أرسل الله لهم سبحانه وتعالى العنبر، نوع من أنواع الحوت، فصاروا أياما يأكلون منه حتى أنهم أتوا بشيء منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية لهما عنه، أي عن عدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني احبس نفسك عن النار واتق النار بالصدقة، اتق النار بالصدقة ولو بشق تمرة، ولو بشيء يسير، حتى إن لم يكن عندك شيء ولو بكلمة طيبة. أبواب الخير بارك الله فيك لا تغلق أبدا، لا تغلقها على نفسك. الحديث الأخير في هذا الباب أظنه الحديث، لا قبل الأخير، 24 وهو 40 بعد 100. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. والأكلة بفتح الهمزة، وهي الغدوة أو العشوة، يعني هل كثير عندما تتغدى أو تتعشى بعد أن تنتهي تقول الحمد لله، هذه الكلمة ترضي الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يرضى يرضى بهذا، وفيه تأكيد بإن، واللام هذه المزحلقة، هذه من باب التأكيد، الله يرضى عنك ويرضى عن فعلك. فقط هذه الكلمة قلها، قل الحمد لله بعد أن تأكل، هل هذا كثير؟ ليس كثيرا، أبواب الخير لا تنغلق. الحديث الأخير في هذا الباب 25، وهو 41 بعد 100، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، يعني يجب أن تتصدق. وأعضاء الجسد، سلام الجسد، الأعضاء في الجسد تحتاج إلى صدقة. وقلنا في الحديث الماضي أن صلاة من الضحى تجمع ذلك كله. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال، يعني يقول له إذا ما عنده يتصدق بشيء، والكلام عن شيء مادي. قال: يعمل بيديه فينفع نفسه، ينفع نفسه ويتصدق، يعني العمل الذي يعمله، عمل الذي يأتي به القوت والطعام والشراب له للأهل، هذا فيه صدقة إذا نفع به نفسه ونفع به غيره وتصدق على غيره به. قال: أرأيت إن لم يستطع، يعني ما عنده عمل، ما عنده حرفة، ما عنده شيء يتصدق بذلك. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، أن تعين الملهوف صاحب الحاجة. والله إذا الله سبحانه وتعالى قال: من فرج عن مسلم كربة في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: أرأيت إن لم يستطع، ما عنده حتى أن يعين أحدا، ما يستطيع. قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل، ما عنده، ما يستطيع، لربما لشدة ضعفه، لقلة علمه، لخوفه، لأشياء معينة، هل ينقطع باب الخير؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة، حتى إمساكك عن الشر صدقة إن لم يكن عندك غير ذلك. متفق عليه. بارك الله فيكم، أبواب الخير لا تنقطع لكثرتها، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وفضله على الناس كافة. الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يريدكم أن تدخل النار، فمن دخل الجنة بفضل الله وبرحمته، فإن الله يسر لك طريق الجنة، وأما من دخل النار فبعمله، ولا يظلم ربك أحدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله، ولازلنا في الباب 13، باب كثرة طرق الخير. تكلمنا عن بعض الأحاديث، وسنتم إن شاء الله تعالى ما تبقى من هذه الأحاديث. قال رحمه الله 14، وهو الحديث 30 بعد 100. قال عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. هذا الحديث صراحة مهم جدا، ويفصل مسألة كذلك مهمة للغاية. طبعا الحديث ساقه المؤلف هنا لبيان كثرة طرق الخير، فذكر أبوابا من طرق الخير، من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والصدقة والكلمة الطيبة، كف الأذى عن الناس، إزالة الأذى عن الطريق إلى آخره. ولا زال المؤلف يواصل ذكر أدلة على كثرة طرق الخير. ذكر هذا الحديث يقول: من باب أن تعلم أن رحمة الله، أو أن الله رحيم بنا، ورحمة الله وسعت كل شيء، وفضل الله علينا عظيم، عندما ترى هذه الأدلة التي فيها طرق الخير الكثيرة كلها تقودك إلى النجاة من النار والدخول في الجنة إن شاء الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس إذا صليتها، والجمعة إلى الجمعة إذا تابعت الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. جاء في أحاديث العمرة، العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور كذلك. فهذا كله محمول على صغائر الذنوب وليس كبارها. أما كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة خاصة، ولا شك أنكم تعلمون الآن الفرق بين كبيرة الذنوب أو كبائر الذنوب وبين صغارها أو صغائرها. فقلنا أن الكبيرة ما توعد عليه بحد في الدنيا أو بالآخرة، أو فيه غضب أو لعنة ترتب عليه ذلك إلى آخره. فهذا كله من كبائر الذنوب، وصغائر الذنوب شيء حرمه الله ولكن لم يأتي به حد أو وعيد أو شيء يتعلق به من غضب أو مثل ذلك. فهذه الأعمال الخيرة من صلوات تداوم على الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كلها تكفر الذنوب، أي تكفر صغائر الذنوب، بينما الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. ما الدليل؟ هذا هو الدليل الذي أراده المؤلف هنا عندما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتنبت الكبائر. هذا يفصل المسألة في الخلاف، هل العمرة تكفر جميع الذنوب مثلا وحتى الكبائر من غير توبة خاصة؟ لا، هذا هو الصحيح بالدليل هنا: إذا اجتنبت الكبائر. لكن على كل حال، هذا الحديث فيه حث على الصلوات ومتابعة الصلوات وإقامتها في المساجد للرجال، وصلاة الجمعة وصيام رمضان، كل ذلك يكفر من ذنوب المسلم. هناك أشياء أخرى في أحاديث أخرى مثل صيام يوم عرفة يكفر السنة، يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر سنة ماضية، كذلك عاشوراء يكفر سنة ماضية وسنة قابلة، وكل ذلك أي صغائر الذنوب. أما الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، والتوبة ذكرناها في بداية الدروس: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الندم على هذا الفعل، العزم على عدم العودة، كذلك إذا كان هنالك حق متعلق بحقوق الغير يجب أن يعود إليه، وأيضا أن تكون التوبة في وقت قبول التوبة. فهذه الكبيرة تحتاج إلى توبة خاصة. هذا الحديث رواه مسلم. طيب، الحديث الخامس عشر، الواحد أو الحادي والثلاثون بعد المئة، قال عنه، أي عن أبي هريرة. طبعا لا نستغرب أن أبا هريرة هو أكثر الرواة أو أكثر رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لزمه ملازمة خاصة، وإن كان ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات وليس قبل ذلك، ولكنه بقي ملازما له، يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل إلا أخذ الحديث وطلب العلم. والله كان يكفيه بماذا؟ بأن يأتيه بالطعام من ما ييسره الله له، فلان يسقيه لبنا، أشيء يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده به. تعرفون قصة أبي هريرة عندما خرج جائعا جدا، فخرج فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، ووجد أبا بكر قد خرج، وما الذي أخرجهم جميعا؟ ما أخرجهم إلا الذي أخرج أبا هريرة، وهو الجوع. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع حجرا على بطنه يسكت جوعه صلى الله عليه وسلم. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن، فطلب من أبي هريرة أن ينادي أهل الصفة، حتى أن أبا هريرة قال: يعني إذا ناديتهم يعني ماذا سيبقى لي؟ كان لا يعجبه في نفسه، أو كأنه وجد في نفسه أن ينادي غيره، يعني عنده شدة في الجوع، وينظر إلى هذا اللبن، لا يكفي الواحد أو لا يكفي الاثنين، فكيف سيكفي جميع أهل الصفة؟ لكن هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وناداهم وقال لأبي هريرة: اسقهم. وهذا أيضا أمر آخر في نفس أبي هريرة، إذا كان هو الساقي فسيكون آخرهم شربة، فصار يسقيهم الواحد تلو الآخر. لعله كان ينظر إلى الإناء هل بقي فيه شيء أم لم يبق، ويسقي هذا ويسقي هذا ويسقي هذا حتى سقاهم كلهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب يا أبا هريرة، اشرب أبا هر. بدأ يشرب ويشرب 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 حتى لم يبق للبن في بطنه مكانا. سبحان الله، هذه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن أبا هريرة كان ملازما على ما يسد جوعه، ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحديث الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يحفظ وأن يكون من أوعية العلم، عندما كان ينسى فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت حفظه، فصار حافظة. بل حتى أن أبا هريرة لم يحدث بكل شيء في كل شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض الناس ينكرون عليه كثرة التحديث. طيب، قال الحديث الخامس عشر عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث طيب، فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا. قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يعني هذا شيء عظيم. تخيل واحد يقول لك: ألا أدلك على مكان فيه كنز من الذهب، ستذهب في الفور والحال وستفعل ما أطلبه منك أو ما يطلب منك مقابل أن تحصل على زينة زائرة، فما بالك لو عرض عليك أن تحصل على خير دائم وكثير يوم القيامة. ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ونحن ماذا نريد حقيقة إلا أننا يستر الله عيوبنا، إلا أن يستر الله عيوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرفع درجاتنا وأن ينجينا من النار ويدخلنا الجنة. هذا الذي نريده. جاء في حديث روية أن رجلا كان يدعو وسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لعله كان معه معاذ ابن جبل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا أدري ماذا تدندن أنت وصاحبك، يعني أنتم تقولون كلاما أنا يعني ما أعرف كيف أدعو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ماذا تقول؟ قال الرجل: أنا أقول: اللهم أدخلني الجنة وجنبني النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ونحن حولها ندندن. هذا الذي نريده. فهذا عرض عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ما هو؟ طبعا أنا أسأل ما هو. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أن تتوضأ وضوءا حسنا، أن تسبغ الوضوء بأن يصل الماء إلى كل عضو مطلوب أن يصل الماء إليه. هذا معنى إسباغ الوضوء، من غسل اليدين إلى المرفقين، أن تصل بالماء إلى المرفقين، لابد أن تجاوز قليلا حتى يدخل المرفقان في الوضوء، والساقان كذلك، ومسح الرأس والوجه. نعم، على المكاره، يعني في أوقات الكراهية، سواء كان في الشتاء أو كان في مرض أو كان عند تعب، إسباغ الوضوء على المكاره. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى عظيمة جدا، بكل خطوة ترفع عنك خطيئة وترفع بها درجة، جاء حديث في ذلك. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أن تنتظر الصلاة تلو الأخرى. قال: فذلكم الرباط، كأنك مرابط تجاهد في سبيل الله. والرباط أصله جهاد العدو، وهنا المقصود بذلك أن تربط قلبك ونفسك عن المعاصي والذنوب، هذه الأشياء تربطك عن معصية الله وتكف الشر عنك. فذلكم الرباط، رواه مسلم. الحديث الذي بعده السادس عشر، وهو 32 بعد 100، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر، من صلى البردين الصبح والعصر. جاءت أحاديث في الصبح والعصر ولها لهما خصوصية خاصة. جاء في حديث إنكم سترون ربكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، قبل غروبها صلاة العصر. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى على الصحيح صلاة العصر. جاء التصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخندق، أو حديث عفوا غزوة بني قريظة، عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لغزوهم وتأخروا عن الصلاة فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا حديث صحيح، فدل على أن الصلاة الوسطى في الآية فسرت بماذا؟ بالحديث. وهذا هو الذي عليك أن تأخذه كطالب علم، أن تفسر الآية أو القرآن الكريم بالقرآن الكريم، هذا أولا. فإن لم تجد فانظر في السنة، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاءت رواية عند مسلم، ما هي الزيادة؟ رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين، رؤيتهم رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، فهذا ثابت. كذلك هنا الصلاة الوسطى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. كذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لفظ مجمل. قروء، القرء جمع مفرد قروء، القرء هو الحيض وهو أيضا الطهر. ما المقصود في الآية؟ الحيض أم الطهر؟ فسرته عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه الحيض، والتفسير ليس من تلقاء نفسها إنما من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تجد سنة في ذلك تنظر إلى أقوال الصحابة، خاصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهو ترجمان القرآن، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل، اللهم علمه بعلم التأويل، اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان بحرا رضي الله تعالى عنه وبقية الصحابة. وكذلك تنظر في أقوال التابعين، أيضا اللغة العربية، تنظر في مفهوم أو في معنى اللغة العربية. والأصل فيك أن تأخذ النص على ظاهره، هذا الأصل، أن تأخذ النص على ظاهره ولا تخرجه عن ظاهره كما يفعل أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى وقالوا هذه النصوص الظاهرة إن أثبتها كما هي فهي كفر بالله، لا يجوز ولا بد من التنزيه، والذي يقول بظاهرها فهو مجسم كافر كاليدين والعينين وغير ذلك. فقالوا بل يداه مبسوطتان، ليس لله يدين، ليس لله يدان أبدا. وقال عندما تقول لهم ما المقصود هنا، قالوا المقصود النعمة، لا شك، أو المقصود الكرم والعطاء وغير ذلك. لا شك أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا ردا على اليهود الذين اتهموه بالبخل، لكن مع إثبات اليد الحقيقية لله. كيف ذلك؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطتان ردا على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، نعم، ليبين كرمه، ليبين كرمه وعطاءه ونعمته، لا شك في ذلك، هذا واضح ما أحد يناقش فيه. وهذا سياق الآية، يعني لا نحتاج إلى تأويل بالمناسبة، هذه الآية هكذا مفهومها، هذا اللغة العربية عندما قال بل يداه مبسوطتان هذا المقصود. لكن أيضا فيه إثبات اليد الحقيقية، لماذا؟ لأن إضافة اليد لله سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى موصوف، فاليد لا تقوم بنفسها، فإذا أضيفت إلى غيرها فهذه من إضافة الصفة إلى الموصوف. فلا يقال لا يجوز، لا يجوز في العقل ولا في اللغة العربية أن تضيف صفة إلى موصوف ليس محلا لها. فأنت تقول يد الباب ولا تقول رجل الباب، أنت تقول رجل الكرسي ولا تقول يد الكرسي، لماذا؟ لأن الكرسي له رجل، هو محل لذلك، ليس الكلام كلام تشبيه، فيد الباب غير يد الإنسان، لا، يد الباب شيء يليق بما يناسب الباب، ورجل الكرسي والطاولة كذلك. لكن هل يجوز لي أن أقول رجل الكرسي ولا يوجد رجل للكرسي؟ الكرسي له رجل، لذلك صح أن أقول رجل، لكن لا يجوز أن أقول بطن الكرسي، لا يجوز أن أقول أذن الكرسي، لأنه ليس محلا لذلك، واضح؟ فعندما تضيف صفة إلى موصوف حتى وإن لم في هذه السياق، عندما تقول مثلا والله فلان يده سخية كريمة، نعم أعلم أنك تتكلم عن الكرم، لكن لا يجوز أن تضيف للإنسان يد وهو ليس محلا لوجود اليد. هذه اللغة العربية وهذا العقل، هذا معروف. لا يجوز أن أقول عن الحائط والله يد الحائط قوية، لا يمكن هذا، لأن الحائط ليس محلا لوجود يد، فلا يضاف إليه شيء ليس محلا له. فالله سبحانه وتعالى لما أضاف بل يداه، أضاف اليدين إلى نفسه، نعم السياق هنا عن الكرم والعطاء، ولكن فيه إثبات صفة حقيقية، لأنه لو كان ليس محلا، ليس، ولا كلمة محل ليس بمعنى الحوادث معاذ الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لو لم يكن هذا جائز أو هذا في حق الله موجود لما جاز لله سبحانه وتعالى أو لما أجد الله أو لما قاله الله سبحانه وتعالى عن نفسه، واضح؟ طيب نعود. فبالتالي تفسير هذه، تفسير الآيات الأصل أن تأخذها على ظاهرة بنص الكلام العربي ولا تخرج ذلك عن الظاهر، والسياق يحكم المعنى، السياق يحكم المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عودا على حديثنا من صلى البردين دخل الجنة، أيضا من كثرة أعمال الخير. الحديث الذي بعده 37 بعد 100، عنه عن من؟ عن من؟ عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. سبحان الله، هذا الذي يبينه ما قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من، وهذا الكلام منسوب لابن عمر، وأظنه قال الشيخ العثيمين قال ابن عمر وكذا وكذا، فالظاهر أنه من كلام ابن عمر موقوف عليه والله أعلم. قال: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أن تداوم على الصلوات في أوقاتها في المسجد، يأتيك يوم قد تمرض فيكتب لك أجر الصلاة كأنك تقيمها صحيحة، صحيحا من غير مرض. خذ من صحتك لمرضك تستفيد من ذلك، يكتب لك العمل وأنت في بيتك إذا كنت مداوما على هذا العمل. الحديث الذي بعده 18 وهو 34 بعد 100، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. كل معروف، المعروف سواء معروف في الشرع ثبت بالشرع أو معروف بين الناس، معروف بعرف الناس، هذا صدقة، هذا يدخل فيه كل معروف تفعله، هذا من كثرة أبواب طرق الخير. الحديث الذي بعده 19، عنه عن من؟ عن جابر رضي الله عنه، وهو الحديث 35 بعد 100، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. يرزأه يعني ينقصه. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا، أي بالمتفق عليه، من رواية أنس رضي الله عنه قوله: يرزأه أي ينقصه. غرس الشجر سواء أكلت منه أو أكل منه غيرك، فكل ذلك لك فيه صدقة. الحديث الذي بعده 20، وهو 36 بعد 100، عنه عن من؟ عن جابر قال: أراد بنو سلمة، بكسر اللام، أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يقتربوا من المسجد من باب التسهيل عليهم في أوقات الصلاة، وهذا من حرصهم رضي الله تعالى عنهم. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم، هذا معنى دياركم. من باب لماذا أتت منصوبة دياركم؟ أي إلزموا دياركم. وهذا عندما واحد يسألك ما إعراب إياك، أي إلزم، واضح؟ هذه دياركم مفعول به منصوب لفعل محذوف وفاعل مع تقديره إلزموا دياركم. إذا طبعا هذا من باب إلزموا في فعل أمر، وهذا هذا فعل أمر له جواب لمن أخذ النحو. ما هو الجواب لفعل الأمر هذا؟ تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني بكل خطوة لكم فيها تأتون إلى المسجد وتعودون إلى بيوتكم حسنات ودرجات وتكثير سيئات. طيب، قال رواه مسلم، قال وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. بين ما معنى الكلام. رواه مسلم قال: ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه: وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، وآثارهم خطاهم. الحديث الذي بعدها 21، وهو 137 عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه. هذا الرجل له حديث عظيم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعظم آية يا أبا المنذر أو يا أبي؟ فقال له: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك كذا وكذا. قال: أو ذكرني باسمي يا رسول الله؟ قال: نعم. سبحان الله، الحديث. طيب، عن أبي المنذر عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، يعني كان بعيد عن المسجد، وكان دائما يحافظ على الصلوات، يعني يحتاج إلى مسافة ووقت حتى يصل. قال: وكان لا تخطئه صلاة. فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت، طبعا هذا الشك الظاهر من الراوي الذي روى هذا الحديث وليس الشك من أبي بن كعب. قال: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني في الرمضاء في وسط في حر في الوقت الحار. فقال: ما يسرني، اسمع هذا الجواب، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، أنا ما أحب ذلك. لماذا؟ قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، يعني ممشاك ورجوعك. قال وفي رواية: إن لك ما احتسبت، الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. الحديث 132 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، 40 خصلة تعملها من الصدقات وغيرها، وهذه صدقة، خصلة منيحة العنز، أي أن تمنح غيرك عنزا بها لبنا فيشرب ويشرب ويعيدها إليك، هذه تسمى منيحة. قال: ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. 23، وهو الحديث 139 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال، معروف عدي، وهذا من قيل أنه هذا من الذين عمروا، عاشوا طويلا رضي الله تعالى عنه. أبوه معروف حاتم الطائي، معروف بكرمه، ولكنه مات ولم يسلم. وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال: لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مات على الشرك، لأنه فثبت أنه في النار وأنه كان مشركا. قال سمعت، أي عدي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه، بشق تمرة أي تتصدق بذلك، إذا ما كان عندك إلا شق التمرة تتصدق فيه فتصدق فيه، هل ينفع؟ نعم ينفع. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ومعها طفلة صغيرة تطلب طعاما صدقة، فما كان عند عائشة إلا تمرة، فقسمتها نصفين وأعطتها شقا منها فأكلتها تلك الطفلة شق تمرة، شيء يسير ولكنه ينفع عند شدة الجوع. والصحابة في غزوة سيف البحر صاروا يلوكون أوراق الشجر بعد أن نفد منهم التمر، وصاروا يمسكون التمر ويأكلون النوى ويمصونه حتى لا يبقى منه شيء، ولعلهم يتركونه ثم يعودون ويمصونه ويلوكونه بألسنتهم ويأخذون ريقه حتى يسد شيئا من جوعهم، وأكلوا أوراق الشجر إلى أن أرسل الله لهم سبحانه وتعالى العنبر، نوع من أنواع الحوت، فصاروا أياما يأكلون منه حتى أنهم أتوا بشيء منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية لهما عنه، أي عن عدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني احبس نفسك عن النار واتق النار بالصدقة، اتق النار بالصدقة ولو بشق تمرة، ولو بشيء يسير، حتى إن لم يكن عندك شيء ولو بكلمة طيبة. أبواب الخير بارك الله فيك لا تغلق أبدا، لا تغلقها على نفسك. الحديث الأخير في هذا الباب أظنه الحديث، لا قبل الأخير، 24 وهو 40 بعد 100، عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. والأكلة بفتح الهمزة وهي الغدوة أو العشوة، يعني هل كثير عندما تتغدى أو تتعشى بعد أن تنتهي تقول الحمد لله؟ هذه الكلمة ترضي الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يرضى، يرضى بهذا، وفيه تأكيد بإن، واللام هذه المزحلقة، هذه من باب التأكيد، الله يرضى عنك ويرضى عن فعلك، فقط هذه الكلمة قلها، قل الحمد لله بعد أن تأكل، هل هذا كثير؟ ليس كثيرا، أبواب الخير لا تنغلق. الحديث الأخير في هذا الباب 25 وهو 41 بعد 100، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، يعني يجب أن تتصدق، وأعضاء الجسد، سلام الجسد، الأعضاء في الجسد تحتاج إلى صدقة. وقلنا في الحديث الماضي أن صلاة من الضحى تجمع ذلك كله. قال أرأيت إن لم يجد، قال يعني يقول له إذا ما عنده يتصدق بشيء، والكلام عن شيء مادي، قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، يعني العمل الذي يعمله، عمل الذي يأتي به الطقوت والطعام والشراب له لأهله، هذا فيه صدقة إذا نفع به نفسه ونفع به غيره وتصدق على غيره به. قال أرأيت إن لم يستطع، يعني ما عنده عمل، ما عنده حرفة، ما عنده شيء يتصدق بذلك، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، أن تعين الملهوف صاحب الحاجة، والله إذا الله سبحانه وتعالى قال من فرج عن مسلم كربة في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال أرأيت إن لم يستطع، ما عنده حتى أن يعين أحدا، ما يستطيع، قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل، ما عنده، ما يستطيع، لربما لشدة ضعفه، لقلة علمه، لخوفه، لأشياء معينة، هل ينقطع باب الخير؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة، حتى إمساكك عن الشر صدقة إن لم يكن عندك غير ذلك. متفق عليه، بارك الله فيكم، أبواب الخير لا تنقطع لكثرتها، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وفضله على الناس كافة. الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يريدكم أن تدخل النار، فمن دخل الجنة بفضل الله وبرحمته فإن الله يسر لك طريق الجنة، وأما من دخل النار فبعمله، ولا يظلم ربك أحدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.